عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
مستمعي إذاعة لبنان الحرة، كل الفرق مع إيديكو. يوم الخميس موعدنا اقتصادي، موضوع مهم وأساسي ضروري أنه نضوي عليه. كيف رح بتأثر أو كيف رح بتأثر عملية رفع العقوبات عن سوريا على الاقتصاد اللبناني تحديدا؟ وبكواليس الاقتصاد اليوم رح استضيف الباحث الاقتصادي الدكتور كمال حمدان لنحكي بهالموضوع.
كل الفرق مع إيديكو.
في كواليس الاقتصاد. في كواليس الاقتصاد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد إعلان رفع العقوبات عن سوريا، وهذا الشيء عطي أمل بفتح أفاق جديدة أمام لبنان لتعزيز اقتصاده وتحسين قطاعات عديدة، يمكن أبرزها الطاقة والنقل والتجارة حتى سوق العمل. رح ضوي على هذا الموضوع بالتفصيل مع الباحث الاقتصادي الدكتور كمال حمدان. صباح الخير دكتور.
صباح الخير، أهلين.
يعني هذا موضوع كتير أساسي وضروري نحن نستشرف إذا بدك ماذا ينتظرنا بظل هذا الشيء اللي عم بيصير، إذا كان فيه إيجابيات أكتر ولا سلبيات أكتر. بس بالإطار العام، شو الأبعاد للعقوبات كانت على سوريا؟ يعني أبرز العقوبات الاقتصادية اللي كانت مفروضة شو كانت؟
هلأ بالواقع هي عقوبات كانت يعني إلى تاريخ، ما أنه one single shot، مش ضربة واحدة أجد.
صح.
عقوبات واسعة إلى الحد الذي لا يمكن حصره.
نعم.
خصوصا أنه اللي بيرجع لتاريخ العقوبات بيلاحظ أنه فيها مساحات رمادية وملتبسة كثيرة، مما يفتح الباب أمام الاجتهاد في تفسيرها وفي توسيعها نطاقها.
نعم.
أي تشمل بالأساس كما تفضلت حضرتك قطاع النفط والبنوك والشركات المالية وأموال وأصول الحكومة السورية والمصرف المركزي السوري.
نعم.
أموال وأصوله في الخارج، كما تشمل قطاع النقل الجوي والبحري والموانئ، وفضلا عن أصول وأموال لمتنفذين داخل العائلة بيت الأسد يعني وداخل السلطة السورية.
نعم.
موظفين كبار، وبشكل أعم وأشمل خصوصا مع قانون قيصر عام 2020 تشمل حظر التجارة في السلع التي يمكن أن تستخدمها الحكومة السورية وأجهزتها في ما يسمى بين مزدوجين قمع السكان، يعني طبعا في حرب أهلية وفي أعمال عنف من كل الأطراف عم تشارك فيها الحكومة السورية وأدواتها.
نعم.
وبالتالي إجا القرار يحظر تجارة السلع اللي يمكن استخدامها في قمع السكان. كمان هون باب الاجتهاد كان واسع ومفتوح، وتشمل أيضا قيود على مسؤولين حاليين وسابقين ومتنفذين وأقارب، يعني قيود شخصية على مسؤولين أشخاص، وصولا إلى منع حصولهم على تأشيرات سفر وما إلى ذلك. يعني هذا باختصار.
صحيح، لأنه الكتار مظبوط. إجوا العقوبات الأوروبية ليكملوا العقوبات الأمريكية دكتور كمال حمدان، ولا لا في فرق بيناتهم؟
والله هي العقوبات الأمريكية قديمة كتير، بدأت منذ أن حصلت الثورة الإيرانية يعني
السبعينات. صحيح.
79 مع إسقاط إيران يعني بدأت العقوبات الأمريكية عام 79، الأوروبية بدأت عام 86. والنوعين من العقوبات الأمريكية والأوروبية اتخذت بشكل عام بعد عام 2011، يعني تاريخ بدء الأحداث في سوريا.
نعم.
بإطار ما يسمى انتفاضات الربيع العربي، بعد 2011 حصل نقطة تحول أمريكيا أوروبيا ومهد أمريكيا بعدين بال 2020 أمام صدور قانون قيصر عام 2020.
نعم.
هلا بعد ال 2011 كل اللي ذكرته فوق كان عم ينبنى لبني لبني، يعني كل سنة سنتين يتعدل يتوسع ونصوص بتسمح له أنه يجتهد في التفسير. فعمليا صحيح أنه العقوبات الأمريكية بدأت 79 والأوروبية 86، ولكن نقطة التحول الكبيرة حيث
كانت بال 2020
هي 2011.
2011 نعم،
وصولا
قبل
إلى
قيصر
2020 كانت الذروة بال 2020.
نعم.
يعني هلأ فينا نميز كمان، نحن عم نحكي عن عقوبات أمريكية وعقوبات أوروبية، هي الواقع بين هلالين. يعني العقوبات في الحالة الأمريكية هي أحادية، يعني هي دولة عم تفرضها وفقا لمصالحها ورغباتها وسياساتها، عم تفرضها على دولة أخرى.
نعم.
وعم تشجع دول ثالثة أنها تلتزم فيها، بينما العقوبات الأوروبية متعددة الأطراف. عندك 27 دولة بالاتحاد الأوروبي، مش دولة واحدة عم تفرض.
هيدي الإشارة شو معناتها، أنه بين الدولة الأحادية
يعني
وبين المجموعة؟
يعني العقوبات الأحادية يعني بتعكس بنية نظام منظومة العلاقات المنظومة الاقتصادية الدولية، يعني مواقع السيطرة فيها. أمريكا تحت الموقع سيطرة في النظام الاقتصادي العالمي مع العولمي وقبل العولمي، وهلأ في تنافس رهيب على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لفتح شي 50 سنة من التنافس لإعادة لاستعادة المواقع أو تأكيدها أو تنظيم التراجع. ما حدا بيعرف العالم وين رايح يعني.
نعم.
بس نحن عم نعيش مرحلة كثير غير مستقرة، وبيلعب فيها موضوع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستثمارهم في كل مناحي الحياة الجيوسياسية والعسكرية والأمنية والعلمية والصحية والثقافية وال 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 وال
صحيح، ما حدا بيعرف وين رايحين. نعم.
ما حدا بيعرف وين رايحين، ما بنعرف إذا رح يستمر الرجال بحاجة للمرأة أو المرأة بحاجة للرجال. قد ما
صحيح
شوف تطورات سريعة.
صحيح.
بيقدر كل واحد يلبي حاجاته على الشاشة.
نعم.
أو بيخلقوا له أحجام وألعاب وروبويات وبريف.
صحيح صحيح.
لأرجع لميز شوي بين الأحادية الأمريكية
والمجموعة الأوروبية. نعم.
في نمط ثالث كمان بيّنه، عندما كان مجلس الأمن المتحدة هيدا أشمل كمان، يعني عندك العقوبات الأحادية أمريكا مثالا، اتحادات متعددة الأطراف أوروبا مثالا.
نعم.
عندك العقوبات الأممية في حال صدورها عن مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، حيث تلتزم يجب مفترض من حيث المبدأ أن تلتزم باحترامها كل دول العالم.
نعم.
بين كل مصادر العقوبات اللي حكيت عنها، الحلقة المفصلية والواقع هي قانون قيصر عام 2020، واللي الهدف المعلن والصريح فيه كان عزل سوريا عن المحيطين الإقليمي إبسو فاكتو العربي يعني والدولي.
نعم.
سياسيا واقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا، يعني خنقها طبعا، والنتائج مثل ما واضح يعني حتى
بيّنت. صحيح.
يعني النتائج لم تطل فقط أهل النظام والعائلة والحزب الحاكم،
طالت الشعب السوري كله والمحيط كله
وطالت المحيط بشظاياها يعني. وهيدي حتى قادة المعارضات المتعاقبة يعني خلال هال 15 سنة من 2011 بسوريا كانوا ضمن عمي، حتى لما كانوا عم يدوروا بالفلك الأمريكي ويعملوا اجتماعات بأوروبا وبأمريكا وبفنادق الخليج وغيره وكذا، كانوا عم يعبروا عن أنه هذا النمط من العقوبات آثاره رهيبة على الشعب السوري. طبعاً رح يبقى هناك فئات من هذه المعارضات اللي كانت عم تزايد على الأمريكان والأوروبيين، والمستوى الدولي عم تطالب بعقوبات أشد كمان.
نعم.
طبعاً وهيدي اللي بيرجع للأدبيات حول العقوبات على سوريا بلاقي هالنوع من يعني وجود تيار داخل سوريا كان عم يعني يشجع
بصير في مغالاة بالطلب دايما بتصير هيدي. نعم
يعني للأسف هذا شيء حصل.
قبل ما اروح على
نعم قيصر يشمل يعني بس لأنهي القصة على العقوبات الأمريكية ونون قيصر
نعم.
يشمل العقوبات على كل العملاء بمن فيهم الأجانب والأطراف الثالثة اللي بيساعدوا النظام السوري في الحصول على موارد أو على تكنولوجيا تسهم في تقوية نشاطاته العسكرية وقدراته على إعادة أعمار سوريا. يعني كان في عملية خنق بالمهد، هذا قانون قيصر.
نعم
تفضل.
على كل حال تروح على المحور الثاني، يعني السؤال الأخير دكتور كمال حمدان، للأسف مفروض تكون السياسة في خدمة الاقتصاد إن كان بالدولة ولا كان بالعالم، هون استخدموا الاقتصاد لتحقيق أجندات سياسية وعزل دول، ويعني هيدا شيء عكس المسار الطبيعي للأمور.
اما هيدا الوجه الاخر للتحولات اللي كانت عم تصير على المستوى الدولي، حيث انتقلنا من الاستقطاب الثنائي السوفيتي الامريكي الى وهم بانه كما قيل ذات يوم بمطلع التسعينيات انه انتهى التاريخ، لانه الليبراليه ربحت 3 حروب ضد الامبير الاوسترو هونغروا في الحرب يعني اللي مهد الحرب العالمية الأولى، وربحت الليبرالية بالحرب العالمية الثانية ضد النازيين، وربحت بالثمانينات بآخرها ضد الاتحاد السوفيتي، وبالتالي انتهى التاريخ لأنه ما عاد في صراع. كان في وهم أنه الأمور بتنتهي هناك، بس في الواقع لازم نعترف أنه الفراغ اللي يعني الأحادي مع هذه الأنساق من العولمة الفجي والأحادية في الاستقطاب الأمريكي بعد انتهاء الحرب الباردة،
نعم
فتح المجال أمام التحكم بهذا الشكل. يعني
في ناس وصفوا توحش كمان
من يشاء. مع ذلك ينبغي أن نسجل أنه رغم هذا الخلل الكبير بموازين القوى الدولية بعد التسعينيات وبعد عمليا مع 2000 و2010 يعني والانتفاضات العربية، حصل بعض الاستثناءات في تطبيق قوانين المقاطعة وإجراءاتها، إما بسبب تفاقم الجوع في سوريا في بلدان مثل سوريا كانت موضع عقوبات أيضا، أو لحاجة إلى القيام بعمل إغاثة كبيرة نتيجة يعني
الاعتداءات
الطبيعية مثلا زلازل.
نعم.
زلازل الأخير اللي وقع بتركيا وبالتزامن
حتى بسوريا كمان
سوريا.
نعم.
بسوريا
نعم.
بضلعت 10,000 بسوريا هول، خصوصا بالنسبة للعقوبات الأممية يعني الأمم المتحدة خففت شوي من قيودها، وحتى الأمريكان أبوا باط شوي والأوروبيين أبوا باط أكثر بإمداد بعض احتياجات الشعب السوري. كان عنده المشكلة أنه الوسيط مين بده يعني وصل لمين،
أقل من يرفع شعار الإنسانية يتعاطى بإنسانية بهيك ظروف يعني على القليلة. دكتور حمدان، اليوم صار في أثر لهذه العقوبات على الاقتصاد اللبناني، إن كان من ناحية تدفق العمالة السورية إلى لبنان من بداية العقوبات، إن كان بال 2011 نقطة التحول المفصلية اللي حضرتك ذكرتها، وهذا النزوح السوري المتواصل واللي بعدين بال 2011 بلغ الذروة، كتير كان له أثر على التركيبة الاقتصادية اللبنانية. شو فيك تخبرنا بهذا الموضوع؟
يعني طبعا العقوبات تركت أثر على الاقتصاد السوري، على الوضع الاجتماعي السوري، على محددات الهجرة إلى الخارج في صفوف السوريين، مع ضرورة أنه نسجل حصل تغير كبير في أنماط الهجرة السورية إلى لبنان.
نعم.
في مصادر تكوين هالهجرات السكانية السورية قبل 2011 وبعد 2011، على كل الهجرة السورية العمالة السورية إلى لبنان تقريباً متلازمة مع قيام الدولة اللبنانية، يعني استطاعوا إلى ما قبل، إلى بعيد الاستقلال مباشرة، إلى
ليش
الخمسينات، إلى
ليش برأيك؟
الستينات. برأيي لأنه طبعا في عوامل ديموغرافية، وبنية البنية الديموغرافية بسوريا وبنيتها بلبنان، انفتاح لبنان على الخارج وهجرة كثير من اللبنانيين بعد حصولهم على التعليم إلى الخارج، ووجود يعني أنساق من العمل بشكل عام. تاريخيا اللبناني لم يهتم أو يجد حوافز في أنه يقوم هو فيها.
نعم،
يعني هلا خلينا نعترف أنه أنا بقول القطاع العقاري بلبنان، البنى
يعني اليد العاملة غير الماهرة.
70-80% بنو سوريين، ما يعني بمعزل عم بنحبهم أو بنحبهم ننظم خروجهم بعد الساعة 7 أو قبل الساعة 7 بالليل، بس هذا واقع موضوعي. في قطاعات أساسية بلبنان قامت على بجهود العمالة السورية اللي استفادت أكيد، وكانت بالوقت ذاته عرضة لاستغلال إذا بدك طبقي، لجهة أنه عدم شمولها بحمايات اجتماعية وبفروقات الأجور بينه وبين.
إيه، لو كان في دولة مزبوط بتنظم يعني بتنفذ طبعا
يكون كله شفاف، أنه بدي أعطيك هول وبدي أقول
عقد عمل إقامات
أكيد طبعا،
نعم،
وضريبة وإلى آخره. إذا حصل تغير كبير في أنماط الهجرة. قبل الـ11 كانت الهجرة بتطال، يعني أنا بذكر اشتغلنا عليها مطولا بكذا دراسة مع مجلس المياه والأعمار، مع الإحصاء المركزي، يعني وصلت بالحقبة الأعمارية بنص التسعينيات حجم العمالة السورية بلبنان إلى ما يزيد عن 300-400 ألف عامل، عم نحكي مش مقيم، ما يمثل آنذاك حوالي ربع القوى العاملة. بس ما كان حدا من يعني كانت هجرة مثل ما بيقولوا لايت، انه عم يجي هو رب الأسرة او ابن الأسرة الشاب اللي بده يشتغل، ما معه الاولاد والمرأة والزوج،
وحتى عم ياخذ انتاجه على سوريا يرجع، مش عم يصرفه بلبنان. صحيح،
يعني كانت هجرة للعمل. بعد 2011
تغير الوضع،
صارت الهجرة هي هجرة أسر صغيرة وأسر ممتدة، وعلى هيك طلع الرقم تقدير النازحين السوريين بلبنان إلى 1-1.25 مليون، 1.5 مليون، وهذا سر الأسرار، ما حدا بيعرفه إلا رب العالمين، يعني كل جهاز.
وأزمة الوفود والوجود أصلاً قديش أخذت ضجة،
يعني
نعم.
دونك بعد الـ11 تغيرت نمط الهجرة، صار هجرة الأسرة ككل.
قديش تعب الاقتصاد اللبناني يعني بهيدا الوضع دكتور حمدان؟
كيف؟
قديش تعب الاقتصاد اللبناني؟
نعم أكيد أكيد، يعني لكفي فكرة الهجرة كيف تغير شكلها وتغير مصادر مجيئة. يعني كانت عم تيجي من مناطق بعينها معظمها ريفي أو إلى آخره، صارت عم تيجي من مناطق ريفية وبعيدة ومدينية من سوريا،
نعم،
إلى لبنان. كمان تغيرت وجهتها بلبنان تاريخيا. هجرة العمالة السورية كانت عم تتركز بأحزمة فقر حول المدن، لا بس بعد 2011 تميزت بعدم اقتصار على المناطق المدنية، بل بشمولها أيضا معظم المناطق الريفية صار فيها وجود سوري وعمالة سورية. هلا شو قلتي لي شو الأثر؟ أكيد أثر هالتدفق الهائل للعمالة السورية زاد من هشاشة سوق العمل، وعزز التنافس من تحت بين مزدوجين، يعني بين فقراء لبنانيين والفقراء السوريين. وهيدي دراسة عملناها للبنك الدولي قبل سنتين، يعني شملت 8000 أسرة على عينة من الأسر اللبنانية والمقيمين، الأسر المقيمة دونك لبنانية وسورية وفلسطينية خارج المخيمات. ظلت سنة دي بس تقريبا، يعني طلع معنا نتائج مذهلة كيف التنافس عم يصير بين الفقراء من تحت، يعني بسبب عدم ضبط هالهجرة، و يعني كون معظمها كان غير نظامي انفورمال، ما فيك تعرفي، ما له رقم مالي، ما عنده تصريح للضمان، ما عنده سجل بوزارة المال، فكانت بالحياة المعيوشة فعليا. كانت هالعملية هالتنافس عم تصير من تحته، اللي يعني بيأثر بالنفس، يعني هو الواعي. بس تشوف الفقر عندما يتنافس، وانت ببلد يعني اوجه عدم العدالة وعدم
قد
المساواة
تؤدي إلى
والتركز الذكوري،
توترات
يعني
أمنية، قد
اكيد.
تؤدي إلى
وبعدها
جريمة حتى.
تؤدي وقد تؤدي لاحقا، ما انتهت القصة.
نعم
ثم ازدادت هشاشة سوق العمل، ازداد التنافس من تحت، ازداد الافقار بصفوف فئات غير الماهرة من العمال اللبنانيين والسوريين على حد سواء، خصوصا بعد جائحة كوفيد، وبالأخص بعد الانهيار المالي في لبنان، حيث يعني ظاهرات البطالة والفقر والبؤس والإقصاء الاجتماعي وانهيار الحماية الاجتماعية طالت مئات ألوف اللبنانيين
نعم
من يعملون بالقطاع العام وخصوصا بالقطاع الخاص، واللي ما عندهم يعني نظم الحماية الاجتماعية كلها فرطت، صحة وتعليم وغيره أو وتحول. اضطرت الناس، يعني الناس اللي صار بالانهيار المالي لأول مرة ببلد، تنهار ادخاراتك يعني ودائعك
نعم
بالبنوك،
نعم
تنهار قوتك الشرائية من عملك الشهري، اثنين انضربوا، ونظم الحماية، منظومات الحماية الاجتماعية سقطت فعليا. فطبعا هذا يعني مع وجود هالفيض الهائل من عارضي العمل السوريين نتيجة العوامل اللي عم تطفشهم من بلدهم، انخلق وضع سريالي. وهون لم تعد العمالة السورية محصورة فقط بالقطاعات اللي على مدى
صحيح، صار
عقود
في منافسة
تتمحور،
مع اللبنانيين.
ما عادت فقط بقطاع الزراعة أو بقطاع البناء، صرنا عم نشوف حراك نسبي للعمالة السورية باتجاه بعض فروع كتاب قطاع الخدمات. تلاقيهم بالمكاتب، بالمطاعم، بالفنادق، بالعمل
حتى
الصحي.
عم يفتحوا محلات لإلهم، كان
طبعا
صالونات، إن كان
طبعا،
نعم
لأنه
نعم
التجار الصغار اللي بسوريا كانوا بالأسواق التجارية وغيره وبالمدن الأساسية، يعني بس انقطعت أحوالهم بسوريا، حاولوا اجوا، واجا برجوازية وسطى كمان، منهم حاول يعني يسجل نشاطاته، ومنهم عشان فورمال يعني غير نظامي. كل هذا تقريبا ظاهر للأيام بمدننا
نعم، أنا لأنه الوقت عم يركض كتير معك بسرعة دكتور كمال حمدان، حضرتك الباحث الاقتصادي، بدي أجرب هيك شوي قد ما بقدر غطي الموضوع بشكل كامل. اليوم مع إعادة انفتاح السوق السورية، إذا حكينا عن زراعة، عن صناعة خفيفة، عن ترانزيت، أي قطاعات بلبنان ممكن تستفيد من إعادة هذا الانفتاح برأيك؟
هلا المشكلة القطاع، أنت عم تنطي كثير، معلش.
لا، لأنه وقتنا هيك
الوقت
للأسف، ايه بعد عنا
والحديث
15 دقيقة
سلبي.
وأنا حابة إنه
لا
نعم
لا، المسألة أنا برأيي بداية مشروطة بأنه الإصلاحات الموعودة ولو حد أدنى منها يتحقق بالبلدين. الشارع هلا حكي وعمل، ثبت وضعه لأربع خمس سنين، ما في انتخابات، وقال انه نتجه نحو الحريه الاقتصاديه. دونك هذا خطاب
مؤشر إيجابي.
يقطع مع 50 سنه من الديريجيسم، السياسات
توجيه.
الاقتصاديه التدخليه اللي البعث بصيغه المختلفه نفذوا بسوريا بنجاح او بفشل ما راح نناقش.
نعم.
بس عم يقولوا عندهم اصلاحات، وبدهم يقعدوا يبنوا مؤسسات دوليه، بدهم يقعدوا يبنوا قواهم الامنيه اللي حلوها، بدهم يبنوا القطاع العام بمؤسساته، وبدهم يعطوا للسوق مدى طبعا مع مراقبه ولو من بعيد من قبل الدوله. ولبنان عنا، ما راح احكي عن لبنان، بيكفي عنا انه 128 نائب عم نعطيهم معاشات ليضلوا يحكوا بموضوع الإصلاحات والمشاريع التعافي والسرية المصرفية
ايه، بس بيسوى مرات
وكلها.
نحن نعلي الصوت ونلفت لهم انتباههم، مش غلط.
لا أنا برأيي يعني نستفيد من ما تحولات الجارية في سوريا وبعدها
ببداياتها.
بمرحلة أولى وما بنعرف بالسياسي وبالأمن واستقرار هالعوامل إذا رح تسمح للانفتاح يعطي نتائجه، بس عم يعني عم نبصر نحن، بس إنه عم أقول من حيث المبدأ لنستفيد نحن لازم هالإصلاحات عنا تكون انطلقت وبدأ تنفيذها، وتكون الإصلاحات بسوريا توضحت وتحددت وبدأ أيضا تنفيذها. من حيث المبدأ اللي بيشوف حركة الاقتصاد السوري والاقتصاد اللبناني بيلحظ بشكل فظيع ارتباط الكوريليشن، الارتباط بس يقولوا positive correlation، ارتباط إيجابي، يعني أنه اتجاهات تطور المؤشرات تقريبا متقاربة.
نعم.
يعني معدلات نمو عندهم انهارت، كان ناتجهم المحلي 64 مليار سنة 2010 قبل الربيع العربي.
نعم.
64 مليار، هلأ 12 ل 15 مليار. لبنان كان 55 مليار بال 2018 الناتج المحلي تاعه، هلأ 20 ل 25، ويبدو في مراجعة.
طيب رغم كل العقوبات عندهم، رغم كل العقوبات عندهم، يعني معناتها في اقتصادات غير رسمية كانت عم تشتغل بسوريا.
أكيد معظم الاقتصاد أصبح انفورمال غير نظامي بسوريا.
نعم.
مثل ما عنا بلبنان آخر 20 سنة أصبح تقريبا 60% من اقتصادنا اللبناني، ومع سيطرة اقتصاد الكاش أصبحت غير نظامية، وهذا عم نلحظه بالمصوحات اللي صارت حول القوى العاملة في لبنان، أنه أكثر من نص العاملين في لبنان غير مصرح عنهم، سواء بمؤسسات رسمية نظامية أو بمؤسسات خاصة رسمية، قصدي يعني نظامية، أو بمؤسسات خاصة غير نظامية، يعني مش معلنة عن وجودها بالأزقة،
استفادت من الأزمات،
وهو اللي عم يحاولوا يستفيدوا من عدم وجود، يعني من عدم خضوع للدولة وللضمان والكذا ولما يستوردوا، لنوعية الكاليتات دي برودوي، يعني نوعية إنتاج، عم يستفيدوا وعم يعيشوا وعم يعملوا أرباح وعلى حساب يمكن أحيانا المواطن.
يعني صار في تعاون بين الاقتصادين غير النظاميين.
يعني اللي بيدرس على مدى 20 سنة كيف معدلات النمو بسوريا وبلبنان، معدلات الفقر بسوريا ولبنان، معدلات البطالة بسوريا ولبنان، سعر الليرة اللبنانية وسعر الليرة السورية، بيقول فظيع أنه هول كأنهم توأم بنسبة بمعنى أو بآخر، رغم أنه الأزمات اللي تعرضوا لها السوريين غير أزمات تعرضنا.
والهوية تعرضنا الاقتصادية مختلفة كمان، يعني
أكيد، والحقوق والتاريخ ونوعية التعليم دونك في، يعني من حيث المبدأ إذا هلأ الاقتصاد السوري بده يتجه نحو النمو، وهذا رح يكون له أثار إيجابي على الاقتصاد اللبناني.
في حدا عم يسألك دكتور حمدان، توضيح للكلمة، أنت عم بتقول اقتصاد انفورمال، عم بقلك انفورمال ولا إيليغال لازم نسميه؟
لا انفورمال.
نعم.
انفورمال، ما جبت سيرة إيليغال، ليش الطبقة السياسية تاعتنا اللي حاكمة موجة قوانين انتخابات وكله ممهور بأختام وبكذا، الليجال هذا موضوع بده بحث لحاله، بده ندوي لحاله قصة الليجاليتي. عم أقول انفورمال يعني غير نظامي، غير مصرح
منه الرسمي. صحيح، غير الرسمي. نعم.
هلا الأثر على الصعيد المصري، في أيضا عنا مصارف 7-8 فروع، كان بعض منها اشترى البعض الآخر، بس إنه فصلت مصارف فروع مصارفنا بسوريا يوما ما قبل 2011 لتقريبا تستحوذ على أكثر من 40% من نشاط المصرفي بسوريا.
وبالعكس هن كان عندهم أموال عنا بالمصارف وتأثروا.
كمان هيدي أموال عم تتفاوت ما بين ما تقريبا ما أوساط مصرفية رصينة بتقدرها 3-4 مليارات، وبين خطاب بشار الأسد قبل أشهر من سقوطه عندما ذكر رقم 20 مليار وبعض ذكر 40، وأنا أميل إلى التقدير الأول، يعني
نعم.
عم نحكي ب 3-4 مليارات، ومصير ودائع السوريين في لبنان ينطبق عليه مصير ودائع اللبنانيين في لبنان، ما في ودائع أهل الخليج أيضا اللي كان عندهم مليارات، والعراقيين وغيره، كله هيدا بالمجرى ذاته ماشي، بدنا نشوف خطط تعافي كيف بدهم يعوضوا عن هيك. إذا على الصعيد المصرفي برأيي، إذا بدأ انطلاقة الاقتصاد السوري حكما مصارفهم بدها تبدي تشهد انتعاش ما، وعلاقة مصارفنا اللي هناك فروعنا مع مصارفهم تبعا لزبائن المصارف اللبنانية بسوريا ونشاطاتها
حتعمل
وحاجاتها
نهضة
للتسويق. يعني
مصرفية.
كله هيدا بده، أنا أميل إلى القول إنه بدها تتفاعل إيجابا، حركة الترانزيت أيضا بدها تتفاعل، تعود تتفاعل إذا حلينا قصص اتفاقات المرور واستفدنا من إلغاء وقف يعني وقف قرار مقاطعة الأمريكي اللي بيسمح لنا نرجع على المستوى النفطي
كطرف
إلى
صحيح.
الاتفاق الخماسي، إلى استجرار الكهرباء من الأردن واستجرار الغاز من مصر، والمشروع الفايبر أوبتيك إعادة تحريكه وتشغيل معمل كهرباء بعكار بكامل طاقته.
بدك
طبعاً
نكون جاهزين دكتور للاستفادة من هيدي الأمور. نحن جاهزين هل نحن جاهزين لنستفيد؟
لا، ما عم قلك، ما أول فكرة كانت
لا مش
نستفيد من هالبوتنسيال. لازم يكون عنا بدأنا الإصلاحات، بدأنا نحقق معدلات نمو إيجابية،
نعم،
لحتى نتأمل يوما ما أنه ننتزع هالمكاسب الكامنة البوتنسيال. أكيد أنه هلأ إذا وقفت، انتبهي لأنه حتى قرار ترامب بعده مشكول بمئة قصة، يعني في إجراءات بدها تؤخذ، هذا قانون أيسر قانون يعني بده يمرق على الكونغرس،
نعم،
ما مرق، وبعد ما بين التفسيرات اللي قد يكون بعدها مقيد أو قد يكون موسع،
أوكي.
ما نعرف يعني، بعد في النون كتير، بس من حيث المبدأ إذا ألغي قانون أيسر، قصص هيدي القصص اللي ذكرتها بالنسبة للطاقة الكهربائية واستجرار النفط والغاز وربما
يعني نحن
إعادة
أمام
تشغيل
مستقبل
خط
مشرق
النفط العراقي على المصب طرابلس، كلها أمور تتحرك يعني قابلة ساعتها الواحد يبني آمال عليها. بس بدنا ننطر، بدنا نشوف، بدنا نشوف شو رح يصير بسوريا سياسيا واستقرار وكذا، كيف الأطراف الدولية اللي واعدة بالدعم قديش رح تدعم. يعني حتى هلأ كان دعم بده يجي من بلد خليجي إلى سوريا، اصطدم بعرائيل لأنه إجرائيا بعض القانون أيسر والمقاطعة بعد
مطبق صحيح
قائمي.
نعم،
يعني القطر قيل أنه بدها تبعت مصاري لتمويل القوى الأمنية معاشاتهم وأكلهم وشربهم، اصطدم بالتدابير اللي بتنص عليها قوانين المقاطعة خصوصا قوانين أيسر. بدنا ننظر إذن، والأمور إذا استقامت ونجحنا في يعني تفسير يعني في الخروج من موضوع المقاطعة بنجاح، أكيد أنه مش بس المصارف، مش بس النمو الاقتصادي
ستنعكس إيجابا على كتير قطاعات،
على نشاطات بعض الصناعات ذات القيمة المضافة اللي ممكن على السياحة. لبنان كان تاريخيا كمان وجهة لسياحة الطبقة الوسطى السورية، بعض أسواق الخدمات ممكن تتحسن كمان، الطبقة الوسطى السورية كانت تيجي تتعلم وتتطبب وإلى آخره. بعض الصناعات تاريخيا، أنا بحب أذكر هون نطينا عن موضوع المبادلات، يعني بس لقلك
إيه هو الآن بعد عنا بس أربع دقايق، نعم،
إيه التقلص الشديد في حركة تبادل السلع بين البلدين. يعني بعطي رقم أنا، أنه مثلا بال 2010 عشية الربيع العربي والثورة السورية كان مبادلاتنا صادرات وواردات 550 مليون دولار نحن والسوريين. بال 2020 هذا الرقم صار حوالي 200 مليون، يعني
نعم.
40% أقل من حوالي
طبيعي
تقريبا 40%. وبالنسبة للبنان ازداد كلفة بدائل النقل، يعني التجار والصناعيين جزء من انتاجنا صرنا نورده بالجو وبالبحر، مع العلم انه كان عندنا كمان نوع من طلنا نوع من المقاطعة الخليجية لمنتجاتنا، ما عاد بس قصة المرور عبر الحدود البرية.
مزبوط، صار في أزمات سياسية أثرت على العلاقات التجارية.
وانتبهي خسائر لبنان مما جرى ويجري في سوريا ما كانت فقط بتراجع المبادلات التجارية، مبادلات السلع، في مبادلات الخدمات اللي كتير ناس ما بتنبه لها ويمكن قد تكون أهم من مبادلات
بالنسبة لبلد في عنده قطاع خدمات.
نعم، مئات الألوف اللي كانوا شهريا يروحوا يتبضعوا ويجوا، وإلا هيدي مش ملحوظة ببنية الإحصاءات الوطنية، وهيدي خدمات تجارية كانت دي دو كوتي، يعني السوريين خصوصا اللبنانيين كانوا يروحوا يتبضعوا احيانا يتحكموا هوني.
صحيح، هيدي خصوصا كان يعني كان بارز طب الاسنان بسوريا، كتير يروحوا من هون. صحيح. نعم، بآخر دقيقتين دكتور كمال حمدان حتى نستفيد من الوقت معك للآخر، يعني لبنان كان وجهة سياحية، نقطة جذب لرؤوس أموال، واحة حرية اقتصادية وسياسية بالمنطقة، وهيدي ميزات كان متفرد فيها. اليوم بظل التغييرات اللي عم بتصير والانفتاح على سوريا، هل قادر يحافظ على دوره بالمنطقة، تحديدا دوره الاقتصادي برأيك؟ وبآخر دقيقة
عم نحكي عن لبنان؟
عن لبنان، قادرين نحافظ على دورنا برأيك بهالمنطقة؟ تنختم يعني بآخر دقيقة.
بس لك أنه يوم كل أدوار الوساطة اللي كنا نلعبها بالستينات والسبعينات واللي ضمرت وسقطت خلال الحرب الأهلية ولم نستطع النهوض بها،
نعم،
في حقبة العولمة وبعد التسعينات وبعد ما إجا اتفاق طائف وإجت الحريرية، يعني ما قدرنا ننجح به. صار بدل ما نلعب دور وسيط كما لعبناه بالخمسينات والستينات والسبعينات، صرنا نلعب دور مصدر للموارد البشرية، ونحن أول شباب أولادنا بنصرف عليهم مليارات الدولارات سنوياً، وبس بدنا نقطف ثمار نبعتهم لبرا، لأنه التركيب المركنتيلي الحاكمي بتفضل المصاري تجي من برا من بيعنا هالشباب لحتى تفوت على البنوك، والبنوك بعدين بيسهل يعني بيصير فيها مثل ما صار سنة 2019 بيقرطوا المصريات، يعني كما حصل تم تبديد حوالي 80 مليار. هلأ شو في أمل؟ ما تنسي حجم الاقتصاد اللبناني للاقتصاد العربي كان شيء قبل 20 سنة، وهلأ شيء صار إبسيلون إبسيلون. عم نحكي عن كذا تريليون الجي دي بي العربي، و60% منه وبالخليج بالسعودية والإمارات والكويت. نحن هلأ الجي دي بي تانا 25 مليار، يعني it's nothing، ولا شيء أنه نتنطح لأدوار. أنا برأيي عنا إذا هلأ بتقولي لي شو الحل، الحل أنه نطور
تنختم بالفكرة
محدد من النشاط الإنتاجي ذو القيمة المضافة العالية جدا، نطور نظام، يعني نطور قطاع الصحة، قطاع التعليم، نخلق مجالات لهال50,000 اللي بيتخرجوا من التعليم الجامعي سنويا ونصهم أو تلتينهم بيقدروا يسافروا لبرا، و90% منهم عم يهوتسوا وعندهم هواجس إذا بيقدروا يسافروا.
نعم.
نبدأ نخلق عبر رافعات أساسية تتركز حول فروع خدمات طبيعية.
نعم.
وخدمات إنتاجية مفتوحة للهاي تك، لانه عندنا شباب
تنواكب العصر.
ايه، برا عم يشتغلوا فيها،
يعني عم تعطينا معلومات اكثر من رائعه، بس للاسف خلص الوقت وتخطيناه. ان شاء الله بنعمل حلقه تانية معك، وكمان بكون قادر تكون معنا بالاستوديو حضره الباحث الاقتصادي دكتور كمال حمدان. بشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. بدي اعتذر اني ما قدرت اطرح اسئلتهم على الدكتور كمال حمدان لان الوقت كان كثير ضيق. ان شاء الله بحلقه تانية. نروح على فاصل وبنرجع منتابع كل الفرق مع ايديكو. لهم تخلص حلقتنا من برنامج في كواليس الاقتصاد، بلتقيكم على 11.